كلامنا في الدرس السابق في إثبات اتحاد العالم والمعلوم، وقلنا إن المعلوم إما هو أمر، إما هو معلوم حضوري، وإما هو معلوم شنو؟ حصولي. وإذا كان معلوما حضوريا فله حالتان: أن يكون معلوم حضوري يتعلق بأمر جوهري هو أمر جوهري، وأن يكون معلوم حضوري وهو شنو؟ أمر عرض. فإن كان المعلوم حضوريا وهو جوهري كعلم النفس بذاتها، لأن علم النفس بذاتها علم حضوري، والمعلوم هو جوهر لأنه النفس والنفس جوهر، فما هو البرهان على اتحاد المعلوم مع العالم حينئذ؟ ما هو البرهان؟
يبدأ من عدا أنه جوهر وعرف في نفس الوقت،
يعني هذا المعلوم من جهة هو جوهر ومن جهة بأنه معلوم فموجود في غيره، فش راح يصير؟ راح يصير جوهر وعرض. كيف يجتمع من جهة جوهر ومن جهة عرض؟ ما يصير. لذلك لابد أن نفترض أن ذلك الغير الذي يقوم فيه ذلك المعلوم وهو العالم هو نفسه، حتى لا يكون شنو قائم في غيره، وإنما هو قائم بنفسه، فيكون جوهر من كلتا الجهتين، من جهة أنه جوهر ومن جهة أنه معلوم أيضا يكون جوهر، فالمعلوم والعالم شيء واحد. هذا شرحناه في الدرس السابق. أما إذا كان أمرا عرضيا، إذا كان أمرا عرضيا فهل هو متحد مع العالم أو ليس متحدا مع العالم؟ فنقول هذا شرحناه أيضا بالدرس السابق، من جهة أنه عرض يحتاج إلى موضوع، ومن جهة أنه معلوم فهو موجود عند العالم. فإن قلنا أن موضوع العرض والعالم أمران متغيران فماذا يلزم؟ يلزم وجود العرض في موضعين أو موضوعين متغيرين، وهذا مستحيل في وقت واحد. فلذلك نقول إن هذا العرض متحد مع موضوعه. ليش متحد مع موضوعه؟ لأنه شأنه من شؤون. وموضوعه متحد مع العالم. ليش متحد مع العالم؟ لأنه لو كان متعدد لازم وجود العرض في موضعين، بينما هو موضوع واحد، فالعالم وموضوع العرض واحد. فالعالم وموضوع العرض متحدان، والعرض وموضوعه متحدان. فالعرض متحد مع موضوعه، وموضوعه متحد مع العالم، والمتحد مع شيء متحد مع شيء آخر فهو متحد مع ذلك الشيء الآخر. العرض متحد مع موضوعه، وموضوعه متحد مع العالم، فالعرض متحد مع العالم. هذا شرحناه بالدرس السابق، بقى فقط تطبيقه يعني. وإن كان اسم كان من هو؟ يعني وإن كان ذلك المعلوم الحضوري أمرا وجوده لموضوعه، يعني شنو وجوده لموضوعه؟ عرضا جوهر، أي عرض إن كان عرضا. فهنا ايش راح نقول؟ نقول أولا هو وجوده لموضوعه، هاي أولا. ثانيا والمفروض أن وجوده للعالم، يعني شنو وجوده للعالم؟ لأن المعلوم أين يوجد؟ عند العالم، للعالم. فمن جهة له موضوع، ومن جهة هو موجود عند العالم. فالعالم وموضوعه متحدان أو غير متحدين؟ نقول متحدين. ليش؟ لأنه لو كان متغيرين للزم وجود العرض في موضوعين في وقت واحد، وهذا مستحيل. هذا طبعا لحد الآن ما تم الوهم. يقول وهو مع ذلك للعالم فقد، والمفروض أن وجوده للعالم فقد اتحد العالم مع موضوعه، هاي فقد اتحد العالم مع موضوعه شنو برهانه، وإلا لو لم يتحدا للزم وجود العرف في موضوعين في وقت واحد. تم الاستدلال أو لم يتم؟ تم أو لم يتم؟ لم يتم لحد الآن. الآن أثبتنا أن العرف، أن موضوع العرف والعالم متحدين، الموضوع مو العرف نفسه، الموضوع والعالم. لأن كيف نثبت أن العالم متحد مع العرف نفسه اللي هو المعلوم؟ والعرض أيضا من مراتب وجود موضوعه غير خارج منه. شريد يقول بها العباد، العرض هو شأن من شؤون موضوعه وهو الجوهر، يعني متحد مع موضوعه وموضوعه متحد مع العالم، فالعرض متحد مع العالم. فكذلك يكون العرض متحدا مع ما اتحد مع موضوعه. شنو اللي اتحد ويا موضوعه؟ اللي هو العالم. فالعرض متحد مع موضوعه، وكذلك متحد مع ما اتحد مع موضوعه وهو العالم. فالعرض متحد مع العالم. هاي واضحه ان شاء الله. هذا بالنسبة للعلم الحضوري. أما العلم الحصولي فكيف نثبت بأن العالم والمعلوم متحدان؟ قال العلم الحصولي، المعلوم الحصولي من جهة أنه معلوم والمعلوم موجود علمه للعالم، وإلا لو لم يكن هناك عالم لما وجد معلوم. فهو من هذه الجهة عرض أم جوهر؟ من هذه الجهة عرض. لماذا عرض؟ لأن المعلوم والعلم كيف نفساني، والكيف النفساني داخل تحت مقولة الكيف، والكيف واحدة من المقولات التسع العرضية. فالمعلوم موجود للعالم حتى لو كان علما حصوليا، هذا شيء واضح. بعد ذلك يقول العلامة سواء كان المعلوم الحصولي أمرا جوهريا أم كان أمرا عرضيا. شنو مقصود بهذه العبارة؟ يقول المعلوم الحصولي هو عرض قائم في العالم، سواء كان ما يكشف عنه في الخارج جوهرا أم عرضا. بعبارة أخرى عندنا معلوم بالذات ومعلوم بالعرض، معلوم بالذات ومعلوم بالعرض. المعلوم بالذات هو الصورة الذهنية، المعلوم بالعرض وجود الخارج. المعلوم بالعرض وهو الوجود الخارجي دائما هو أمر عرضي، أو يمكن أن يكون جوهريا ويمكن أن يكون عرضيا. الأمر الخارجي يمكن أن يكون جوهر ويمكن أن يكون شنو؟ عرض. فالمعلوم بالعرض يمكن أن يكون جوهر ويمكن أن يكون شنو؟ لكن المعلوم بالذات وهو الصورة الذهنية، فهل هو جوهر أم عرض؟
جوهر.
الصورة الذهنية التي هي كيف نفساني عرض دائما. فالمعلوم بالذات عرض دائما قائم عند العالم، أما المعلوم بالعرض فقد يكون جوهرا وقد يكون عرضا. فالعلامة يقول إن المعلوم بالذات، المعلوم الحصولي بالذات هو عرض دائما كيف نفساني، سواء كان معلومه الخارجي وهو المعلوم بالعرض سواء كان جوهرا أم كان شنو؟ احنا ما لنا علاقة بالواقع الخارجي، سواء كان الواقع الخارجي جوهر أو كان الواقع الخارجي عرام، فصورته الذهنية على كلا الفرضين، أي المعلوم بالذات على كلا الفرضين هو عرض. وإذا كان عرضا فيحتاج إلى موضوع. ما هو موضوعه؟ هو العالم. والعرض لا يغير موضوعه، فراح يصير لأنه شأن من شؤون موضوعه، فراح نثبت الاتحاد بين العرض والعلم الحصولي يعني والعالم. أعيد لك الاستدلال سريعا، عدنا عالم وعدنا علم حصولي. هذا العلم الحصولي بالنسبة للعالم عرض أم جوهر؟ عرض. ليش عرض؟ لأن المعلوم الحصولي هنا معلوم بالذات، والمعلوم بالذات هو عرض دائما. فإذا كان عرضا دائما
يحتاج إلى
فهو متحد مع موضوعه وهو العالم، لأن العرض شأن من شؤون
موضوعه.
قد تقول كيف تقول أن المعلوم الحصولي عرض دائما بينما في بعض الأحيان هو جوهر؟ شن جوهر؟ نحن نتكلم عن المعلوم بالذات، والمعلوم بالذات عرض دائمي. ليش؟ لأنه هو الصورة الذهنية كيف نفتاني. نعم، المعلوم بالعرض وهو المعلوم الخارجي قد يكون جوهرا وقد يكون عرضا. لذلك تكون العبارة بهذه الطريقة. يقول وكذا المعلوم الحصولي، يعني شنو كذا؟ متحد مع العالم. وكذا المعلوم الحصولي متحد مع العالم. ليش متحد مع العالم؟ دليل شنو؟ يقول وكذا المعلوم الحصولي موجود للعالم. ما هو الموجود للعالم؟ المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض. المعلوم بالذات ولا الوجود الخارجي ما موجود عند زين؟ سؤال، هذا المعلوم بالذات أمر عرضي أم أمر جوهري؟ أمر عرضي دائما، لأنه كيف
نفساني.
سواء كان معلومه بالعرض وهو الوجود الخارجي جوهرا أو كان عرضا. نعيد العبارة حتى تصير أوضح. وكذا المعلوم الحصولي، يا معلوم بالذات لو بالعرض؟
بالذات.
موجود للعالم، يعني شنو موجود للعالم؟ أي هو أمر عرضي. المعلوم بالذات أمر عرضي دائما، لأنه كيف نفتان. سواء كان جوهرا موجودا لنفسه أو أمرا موجودا لغيره، أي عرض. قد واحد يقول تناقض بالعبارة، يقول موجود للعالم يعني هو عرض دائم، وهنا يقول سواء كان جوهرا أم كان عرضا. هنا المعلوم بالعرض، المعلوم بالذات هو عرض دائما، أما معلومه بالعرض الوجود الخارجي فقد يكون جوهرا وقد يكون عرضا. فالعلامة يقول سواء كان الوجود الخارجي جوهرا أو عرضا فإن صورته الذهنية وهي المعلوم بالذات عرض. زين، شنو البرهان على الاتحاد؟ وما زالت عرضا، وما زالت عرضا فهو شأن من شؤون موضوعه وهو العالم، فهو متحد مع موضوعه. هذا طبعا الشرح الأفضل للعبارة، أفضل شرح وأوضح شرح للعبارة هو هذا. وإن كان يوجد هناك شروح أخرى، لكن قبل أن نتعرض إلى الشروح الأخرى، نجد أن البرهان على الاتحاد هنا قائم على مسألة وعلى نظرية. ما هي هذه النظرية؟ برهان الاتحاد هنا
الاتحاد بين العرض والعرض،
أنه شنو؟ أن العرض شأن من شؤون الجوهر أو موضوعه. وإلا لو لم نقل بذلك، المعلوم بالذات عرض للعالم، ولكننا لم نقل بأن العرض شأن من شؤون الجوهر، وإنما قلنا بأن العرض مغاير للجوهر، فيتم الاستدلال أو لا يتم الاستدلال؟
لا
يتم الاستدلال، لأنه قد تقدم عندنا بأن العرض والجوهر ما هي العلاقة بينهما؟ ما هي العلاقة؟ قولان في المسألة. القول الأول يقول بأن الجوهر علة للعرض، فالجوهر علة والعرض معلول، والعلة والمعلول متغيران أو غير متغيران؟ متغيران. طبعا هذا المطلب تقدم عندنا في المرحلة العاشرة الفصل الحادي عشر حسب الصفحات اللي عندي، أنه صفحة 160 حسب الطبعة اللي عندي. نقرأ العبارة، يقول أوضحها، يعني أوضح البراهين، أن وقوع الحركة في المقولات الأربع العرضية يقضي بوقوعها في مقولة الجوهر، في الحركة الجوهرية الكلام، لأن الأعراض، هاي محل الشاهد، لأن الأعراض تابعة للجواهر مستندة إليها استناد الفعل إلى فاعله. يعني العلاقة بيناتي شنو؟ علة ومعلول، والعلة والمعلول متغيران أو متحدان؟
متغيران.
فيتم الاستدلال في مقامنا أو لا يتم؟
لا يتم.
المعلوم عرض للعالم، ولكن العرض ليس شأنا من شؤون الجوهر، وإنما هو معلول ومغاير، بل بالعكس راح يصير هذا دليل على المغايرة وليس دليلا على
الاتحاد.
هذا بناء على قول، على القول بأنه نسبة الفاعل إلى فعله. لكن في الصفحة المقابلة إلها، صفحة 161، البرهان الثاني، ويمكن أن يستدل على الحركة في الجوهر بما تقدم في بحوث أخرى أن وجود العراض مو معلول للجوهر، أن وجود العراض من مراتب وجود الجوهر، من حيث كون وجوده في نفسه عين وجوده للجوهر. حسب هذا الكلام العرض ايش راح يصير؟ شأن من شؤون الجوهر وليس مغايرا. فبرهاننا هنا على أن المعلوم بما أنه عرض فهو متحد مع العالم يبتني على القول بأن العراض شأن من شؤون الجوهر، ولا يبتني على أن العراض معلول للجوهر. وإلا لو قلنا بأن العرض معلول للزمت المغايرة للاتحاد. هذا ملاحظة بالنسبة إما للسطح الأول أي راح يصير بهالطريقة، لأن وجوده لنفسه في عينه راح يكون شنو؟ وجوده لغيره، يعني وجوده للجوهر راح يكون زين. هذا الشرح الأول للعبارة. هناك شروح أخرى نتعرض لها لكن هي بعيدة عن العبارة. احتمل البعض في العبارة احتمال آخر، أنه لماذا يقول العلامة وكذا المعلوم الفصولي موجود للعالم سواء كان جوهرا أم كان عرضا؟ هاي سواء كان جوهرا أم عرض لماذا قالها؟ إحنا شلون فسرناها؟ سواء كان المعلوم بالعراض جوهر أو عرض، هو المعلوم بالذات صراحة يصير
عرض.
لكن هناك شرط آخر، وهو أنه ما تقدم أيضا عندنا في الوجود الذهني، في الوجود الذهني قلنا هنا بأن الجوهر الخارجي حينما يحضر إلى الذهن يحضر بجوهريته، لأن حضوره إلى الذهن بماهيته لا بوجوده. فالجوهر الخارجي جوهر في الذهن، والعرض الخارجي عرض في الذهن، وعبر عنه العلامة بالحمل الأولي. فالجوهر أو الصورة الذهنية، نقول الصورة الذهنية للجوهر جوهر، لكن بيا حمل والصورة الذهنية للعرضي عرض بالحمل الأولي. وإن كانت الصورة الذهنية للجوهر ليست جوهرا بالحمل الشايع، والصورة الذهنية للعرض ليست عرضا بالحمل الشايع. فالجوهر، الصورة الذهنية للجوهر، المعلوم بالذات للجوهر جوهر أم عرض؟ المعلوم بالذات للجوهر بالحمل الأولي
جوهر،
وبالحمل الشايع زين. المعلوم بالذات للعرض الخارجي هل هو عرض أم جوهر؟ بالحمل الأولي عرض، وبالحمل الشايع ليس بعرض. فإذن الصورة الذهنية للجوهر جوهر بالحمل الأولي، والصورة الذهنية للعرض عرض بالحمل الأولي. فمتى تكون الصورة جوهرا أو عرضا؟ بالحمل الشايع لو بالحمل الأول؟ الصورة الذهنية وهو المعلوم بالذات بالحمل الأولي هي دائما عرض أو يمكن أن تكون جوهر ويمكن أن تكون عرض؟ ليش يمكن أن تكون؟ لأنها إن كانت صورة للجوهر فهي جوهر، وإن كانت صورة ذهنية للعرض فهي عرض. فإذن الصورة الذهنية بالحمل الأولي يمكن أن تكون جوهر ويمكن أن تكون، ولكن الصورة الذهنية بالحمل الشايع دائما عرض. ليش دائما عرض؟ لأنها كيف نفساني داخل تحت مقولة الكيف، وهي مقولة عرضية، مقولة الكيف. إذن ايش راح تصير العبارة؟ نقرأ العبارة حتى هذا الشيء. وكذا المعلوم الحصولي موجود للعالم، أي عرض دائما. أبي حالة، حالة الحمل الأولي أو الحمل الشايع؟ الحمل الشايع. يعني شو نقدر العبارة في الطريقة؟ وكذا المعلوم الحصول، أي الصورة الذهنية بالحمل الشائع، فإنها عرض دائما لأنها كيف نفساني، والكيف النفساني عرض فموجودة للعالم. هذا صدر العبارة. بقية العبارة سواء كانت جوهرا أو عرضا، هاي سواء كانت جوهر أو عرض يا حمل، سواء كانت جوهرا بالحمل الأولي أم كانت عرضا بالحمل الأولي. فالصورة بالحمل الشايع موجودة للعالم وعرض دائما، هاي بالحمل الشايع، وسواء كانت بالحمل الأولي جوهرا أم كانت عرضا. واضح هذا إن شاء الله؟ هذا شرح آخر للعبارة، وإن كان فيه نوع من التكلف. الشرح الثالث أيضا ذكره بعض الشراح، أيضا هو شوية بعيد عن العبارة، وهو أن العلم والمعلوم هل هو من المفاهيم الفلسفية أم من المفاهيم الماهوية؟ يعني هذا العلم اللي هو حضور المعلوم، انطباع صورة المعلوم، عبر ما شئت، هل هذا من المفاهيم الماهوية أم من المفاهيم الفلسفية؟ خلاف بين الحكماء، قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه مشهور الحكماء، حيث قالوا بأن العلم مفهوم ماهوي. يعني شنو مفهوم ماهوي؟ يعني ماهية من الماهيات. ليش ماهية من الماهيات؟ لأنه كيف نفساني، والكيف النفساني داخل تحت مقولة الكيف، والكيف مقولة عرضية، والمقولات العرضية ماهيات، المقولات ماهيات، فهي مقولات ماهوية، مفاهيم ماهوية، فالعلم من المفاهيم الماهوية. هذا القول الأول. القول الثاني ما ذهب إليه صدر المتألهين، ما ذهبت إليه مدرسة الحكمة المتعالية بأن العلم مفهوم فلسفي وليس مفهوما ماهويا، أي إن العلم ليس كيفا نفسانيا. حتى تقولون داخل تحت مقولة الكيف فهو من المقولات، والمقولات ما هي؟ نقول لا، صدر المتألهين يؤمن بأن العلم أصلا لا يدخل تحت أي مقولة، لا مقولة الكم ولا الكيف ولا أي مقولة أخرى. لماذا؟ يقول العلم مفهوم فلسفي وليس مفهوما ماهوي، والمقولات مفهومات فلسفية لو ماهوية ماهوية، فلذلك لا يدخل تحت أي مقولة من المقولات. كالوجود، الوجود تحت أي مقولة من المقولات؟ الوجود ما داخل تحت أي مقولة. ليش ما داخل تحت أي مقولة؟
لأنه مفهوم فلسفي.
لكن الوجود له مراتب أو ليس له مراتب؟ له مراتب. كذلك العلم مفهوم فلسفي، ما مفهوم فلسفي له مراتب، بعض مراتبه جوهر وبعض مراتبه عرض. إيش راح يصير معنى العبارة؟ نطبق العبارة حسب هذا الشرط، نقول وكذا المعلوم الحصولي هو عرض دائما موجود للعالم باعتباره شنو؟ باعتباره كيف نفساني كما قال المشهور. فراح يصير عرض موجود للعالم، فهاي صدر العبارة بناء على رأي من؟ أنه كيف النفساني وهو عرض دائم. زين، بقية العبارة سواء كان جوهرا موجودا لنفسه أو أمرا موجودا لغيره، هاي بناء على نظرية من؟ نظرية صدر المتألهين أن العلم والمعلوم قد يكون جوهر وقد يكون عرض، لأنه ليس كيفا نفسانيا. لكن أنتم تشوفون التكلف الكبير في هذه التقديرات. فالشرح الصحيح هو الشرح الأول، أن المعلوم بالذات أمر عرضي دائما، وإن كان المعلوم بالعرض قد يكون جوهرا وقد يكون عرضا. زين، ما هو البرهان على الاتحاد؟ نقول إذا أثبتنا أن المعلوم عرض على كل هذه الاحتمالات، إذا ثبت أن العلم أو المعلوم عرض فالعرض شأن من شؤون جوهره أو موضوعه وهو العالم، فهو متحد معه، ولازم كونه المعلوم الحصولي، ولازم كون المعلوم الحصولي موجودا للعالم ايش راح يصير؟ راح يصير عرض، وإذا صار عرض فهو متحد مع موضوعه وهو العالم، ولازم كونه موجودا للعالم اتحاد العالم معه لاتحاد العرض مع الجوهر، لأن العرض مرتبة من مراتب الجوهر، والمعلوم عرض والجوهر هو العالم، فالمعلوم متحد مع العالم. هذا تمام الكلام بالنسبة للبرهان على اتحاد المعلوم مع العالم. طبعا إذا أثبتنا ذلك ماذا يثبت؟
اتحاد
العلم مع العالم، لأن المعلوم متحد
مع العالم،
العالم متحد مع المعلوم، والمعلوم متحد مع العلم، فالعالم متحد مع العلم، فراح يثبت عندنا اتحاد العالم والعلم والمعلوم. طبعا العلامة بعد ذلك يقول هذا التفصيل اللي ميزنا به في هذا البرهان، أن المعلوم إما حضوري وإما حصولي، والحضوري جعلنا له برهان والحصولي جعلنا له برهان آخر. يقول هذا مبني على التفرقة الأولية بين العلم الحضوري والعلم الحصولي، وإلا سيأتينا إن شاء الله في الفصل القادم، قد يأتي إن شاء الله في الفصول القادمة بأنه العلم الحضوري والعلم الحصولي هما شيء واحد وليسا شيئين متغيرين. طبعا صفحة 188 حسب هذه الطبعة، الفصل العاشر، أخير الفصل العاشر، أخير الفصل العاشر يقول الصفر مع قبل الأخير. فقد تبين بهذا البيان أن العلوم الحصولية في الحقيقة علوم حضورية. يعني أكو عندنا اثنينية، لو أكو واحدة راح تصير واحدة، أنه العلم الحصولي مرجعه علما إلى علم حضوري. هذا سيأتينا بالشرح والتفصيل. خلاصة الشرح مالته أنه العلم الحصولي فيه معلوم بالذات وفيه معلوم. هذا الكتاب، هذا الكتاب علمي بالكتاب، علم حصولي أم حضوري؟ المعلوم بالذات هو الصورة الذهنية للكتاب، والمعلوم بالعرض هو الكتاب الخارجي. سؤال: المعلوم بالعرض حاضر وحاصل عندي أو ليس حاضرا ولا حاصلا؟ بنفسه ليس حاضرا ولا حاصلا. زين، الصورة الذهنية وهي المعلوم بالذات حاضرة عندي أو ليست بحاضرة عندي؟
حاضرة.
بعبارة أخرى، موجودة عندي أو ليست موجودة؟
موجودة.
الصورة الذهنية موجودة في ذهني أم غير موجودة؟ فالذي في ذهني وجود الصورة الذهنية أم ماهية الصورة الذهنية؟
وجود
الصورة الذهنية، وجود الصورة الذهنية. وإذا كان الحاضر هو وجود الصورة الذهنية، فالعلم حضوري أم حصولي؟
حضوري.
حضوري. لماذا؟ لأن قلنا في الدروس السابقة بأن العلم الحضوري هو حضور الوجود، أما الحصولي فهو الماهية. والصورة الذهنية حاضرة في الذهن بوجودها لا بماهيتها. يعني الآن صورة الكتاب موجودة عندك لو ما موجودة؟
موجودة.
لها آثار أو ليس لها آثار؟
لا.
حاضرة عندك بوجودها أم لا؟
نعم
حاضرة. فعلمك بها حضوري أم حصولي؟
حضوري.
حضوري. نعم، الوجود الخارجي ما حاضر عندك. فكل علم حصولي فيه معلوم بالذات، وكل معلوم بالذات موجود في الذهن، فالعلم به حضوري وليس حصوليا. فكل علم حصولي مرجعه إلى علم حضوري. وأنا سألتم شهر أنه العلم هو الخارجي أو الذهني؟ إذن هو المعلوم بالذات وليس المعلوم بالعرض. بعد ما عندنا علم خارجي، ما يصير علم خارجي، هو العلم قطعا في الذهن. العلم لا يصدق إلا على المعلوم بالذات. خلي هاي قاعدة عندنا، العلم لا يصدق إلا على المعلوم بالذات. فإذا كان المعلوم بالذات حاضرا فالعلم حضوري دائما، وإن كان يكشف عن وجود خارجي، لكن الوجود الخارجي ليس علما ولا معلوما. على أنه سيجي أن العلم الحصولي علم حضوري في الحقيقة. إذا كان علما حضوريا فالبرهان الذي أخذناه على اتحاد المعلوم الحضوري مع العالم يجري في المعلوم الحصولي، لأنه لا فرق بينهما. هذا تمام الكلام بالنسبة لاتحاد العالمي مع المعلوم. ثم يقول العلامة بعد ذلك: حصول العلم للعالم متقوم بمن؟ العلم متقوم بحصول المعلوم لدى العالم. لماذا؟ لأن المعلوم لو كان غير حاصل للعالم، أكو علم لو ما أكو علم؟ ما أكو علم. فإذا من شروط العلم ومن خصوصيات العلم شنو؟ حصول وحضور المعلوم لدى العالم. زين، هذا المعلوم الحاصل عند العالم هل هو بالفعل من جميع الجهات، أم هو بالقوة من جميع الجهات، أم هو بالفعل من جهة وبالقوة من جهة أخرى؟ الجواب: العلم الحاصل لدى العالم لابد أن يكون فعليا فعلية محضة من جميع الجهات لا قوة فيها أبدا. بعبارة أخرى راح يصير مجرد أم مادي؟
مجرد.
لأننا قلنا بأن المجرد هو الموجود الفعلي من جميع الجهات. قد واحد يقول ما هو الدليل، ما هو الدليل على أن العلم أو المعلوم بالذات وجود مجرد؟ الجواب لأن وجوده دفعي أم تدريجي؟
دفعي.
بعبارة أخرى الصورة حينما تحضر إلى ذهنك، هذا برهان وجدان، الصورة عندما تحضر إلى ذهنك هل هي قابلة للتطور وخروج من من القوة إلى الفعلية، أم هي صورة حصلت سواء كانت صحيحة أم خطأ؟ تمام علاقة، هي صورة حصلت فهي إما صحيحة وإما خاطئة، لكنها تدريجية أم دفعة واحدة؟ دفعة واحدة، غير قابلة للتبدل ولا للتغير، وليس فيها قوة ولا فعل ولا هم يحزنون
ولا مسبوقة.
كالكتاب، صورة الكتاب الآن في ذهنك صورة واحدة، أما لو تغيرت ففي الحقيقة هذا مو تغير، في الحقيقة وجود صورة أخرى ثانية، صورة ثانية. كما لو واحد يقول أنا أنظر إلى البذرة، البذرة لها صورة أو ليس لها صورة؟ فأصورها في ذهني بذرة ثم شجرة، تطورت هذه الصورة أو لم تتطور؟ في الحقيقة لم تتطور، وإنما أنا عندي صورتان مستقلتان، صورة للبذرة وصورة للشجرة، مشيت من واحدة ولا الثانية، فرأيت أن الثانية تطور للأولى، وإلا هما صورتان، صورة لبذرة وصورة علم. تقريبا كالتصوير الحديث، التصوير الحديث أنت حينما ترى التصوير ترى أنه يتحرك الإنسان في الفيلم يعني أو في البرنامج التلفزيوني أو غيره، لكن هو في الحقيقة متحرك، صور متحركة هي؟ لا، هي في الحقيقة صور مستقلة، صور مستقلة، والصورة اللاحقة ليست تطورا للصورة السابقة، ولذلك حصول الصورة اللاحقة في عرض يعني لا يتوقف على انعدام. لذلك أنت لو ما أخذ لك فيلم من الصور، الصورة اللاحقة مو معناها أنها احترقت الصورة السابقة، فإذا حصول الصورة في ذهنك حصول دفعي غير قابل للتطور، فهو فعلي من جميع الجهات، فهو أمر مجرد. قال وحصول العلم للعالم يكون من خواص العلم. ليش من خواص العلم؟ لأن العلم لو لم يحصل، لو لم يحصل المعلوم لدى العالم، أكو علم لو ما أكو علم؟ ماكو علم، راح تصير جاهل. زين، لكن يا حصول، حصول أمر مجرد أم أمر مادي؟ حصول أمر مجرد، لكن لا كل حصول كيف كان، حتى لو كان حصولا لأمر مادي، بل حصول أمر بالفعل فعلية محضة لا قوة فيه لشيء مطلقا. يعني ايش راح يصير، مادي ام مجرد؟
مجرد.
راح يصير مجرد، لان المجرد فعلي من جميع الجهات، ليس فاقدا لكمال يسعى لتحصيله بالحركه، وانه بالقوه فاقد لكمال، لا، هو حاصل على كماله من جميع الجهات. اذا ما هو الدليل، ما هو البرهان؟ يقول فإنا نشاهد بالوجدان ان المعلوم
حاصل على كمال،
يعني وجوده هو كماله، بعد مو يوجد بمرحلة ويتطور في كماله، يعني كالبذرة توجد ثم تتطور شجيرة ثم شجرة، لا، يوجد دفعة واحدة بكماله المقرر له. طبعا الإخوة لا يشتهون حينما نقول المجرد واجد لكماله من جميع الجهات أنه كمال مطلق، لا لا، كماله المخصص له ايش قد درجة كماله، يحصل عليها جرعة واحدة مو جرعات متعددة كما في الإنسان، الإنسان نطفة فجنين فطفل فشاب فكهل، جرعات عديدة، لكنه الموجود المجرد كجبرائيل عليه السلام مثلا له درجة محددة من الكمال. هذه الدرجة المحددة من الكمال يحصل عليها شنو؟ دفعة واحدة، بعد مو أكو درجات. لذلك وجوده وحشره واحد، لا يوجد فيه تطور أصلا. هذا لا يعني أنه كمال مطلق كواجب الوجود سبحانه وتعالى، لا، وإنما له درجة كمالية، هذه الدرجة الكمالية يحصل عليها بوجوده دفعة واحدة. إذن فإننا نشاهد بالوجدان أن المعلوم بالذات من حيث هو معلوم، طبعا من قلنا من حيث هو معلوم يعني معلوم بالذات، لا يقوى على شيء آخر، يعني لا يتبدل إلى شيء آخر، وإنما هو فعلي من جميع الجهات، ولا يقبل التغير تدريجا عما هو عليه. يعني لا يقبل شنو؟ لا يقبل، لا يقبل الحركة، لأن المجرد لا حركة فيه، لأن الحركة خروج من القوة إلى الفعل، وهو بالفعل من جميع الجهات ولا قوة فيه. فهو يعني العلم حصول أمر مجرد عن المادة خال من غواش القوة مطلقة، وباعتباره مجرد وفعل من جميع الجهات نطلق عليه بأنه حضور وليس حصول، لأن الحصول قد يكون تدريجيا. زين، المطلب سهل لذلك أنا ما أجي أتوقف به. إذا كان هذا العلم مجرد وهو موجود عند العالم، وقد تقدم في البحث الثاني أن العلم والعالم متحدان، فش راح يلزم؟
العالم مجرد،
اتحاد العالم والعلم، والعلم مجرد، فالعالم لابد أن يكون
مجرد.
يقول: فحضور المعلوم يستدعي كونه أمرا تاما في فعليته، يعني أمرا مجردا، هذا اللي قلناه قبل شوية، من غير تعلق بالمادة والقوة. ليش؟ لأنه بالفعل من جميع الجهات. الذي يوجب نقصه، هاي الذي صفة علمه، تعلقه بالمادة والقوة، المتعلق بالمادة والقوة فيه نقص أو ليس فيه نقص؟ فيه نقص، يتحرك لتحصيله عن طريق الخروج من القوة إلى الفعل، يوجب نقصه وعدم تمامه من حيث كمال، من حيث كمالاته التي بالقوة. هاي وين؟ في الموجود الذي فيه مادة وقوة. أما الموجود المجرد ليس فيه كمال بالقوة حتى يسعى إلى تحصيله. ومقتضى حضور المعلوم أن يكون العالم الذي يحصل له العلم، إيش راح يصير؟ أمرا فعليا تام الفعلية. لماذا؟
لأنه اتحد
للاتحاد بين المعلوم والعالم، غير ناقص من جهة التعلق بالقوة، وهو كون العالم مجردا عن المادة خاليا عن القوة، لأن المعلوم إذا كان مجردا فالعالم لابد أن يكون مجردا، لاتحاد المعلوم مع العالم. فشفت أن لحد الآن أن المعلوم مجرد والعالم مجرد، فشنو تعريف العلم؟ حضور موجود مجرد إلى موجود مجرد. فقد بان أن العلم حضور موجود مجرد وهو المعلوم لموجود مجرد وهو العالم، سواء كان الحاصل وهو المعلوم عين ما حصل له كما في العلم الحضوري، كما في علم الشيء بنفسه، فإن علم الذات بذاتها هو علم، يعني راح يكون المعلوم هو عين العالم. فإذا كان المعلوم مجرد فالعالم لابد أن يكون مجرد، أو كان الحاصل غيره، غير من؟ غير العالم، غير العالم من جهة، وإن كان متحدا معه من جهة أخرى، كما أثبتنا في اتحاد المعلوم العرضي مع العالم، أو غيره بوجه كما في علم الشيء بالماهيات الخارجة عنه. طبعا ليش قال بوجه؟
من جهة واحدة،
لأن نحن قلنا أن العالم متحد مع المعلوم ولو كان عرضيا، لكن الاتحاد كالحمل، الحمل فيه جهة اتحاد وفيه جهة اختلاف الإنسان حيوان ناطق، فيه جهة اتحاد وجهة مغايرة، فهذا المعلوم متحد مع العالم من جهة ومغاير للعالم من جهة أخرى، لذلك قال أو كان غيره بوجه، لأنه يشترط المغايرة من جهة أخرى. وتبين أيضا من هذا الشرح نفسه بالتطبيق أن المعلوم الذي هو متعلق العلم يجب أن يكون أمرا مجردا عن المادة. شنو الدليل؟ لأن العلم مجرد وهو متحد مع المعلوم، فالمعلوم لا بد أن يكون مجرد، لأنه لا يتحد المجرد مع المادي. وسيجيء معنى تعلق العلم بالأمور المادية. قد واحد يسأل يقول إذن شلون أنا أعلم بالكتاب والكتاب أمر مادي، فأين هو الاتحاد؟ هذا سيأتينا في الفصل الثاني نشرحه تفصيلا إن شاء الله. وثانيا أن العالم الذي يقوم به العلم يجب أن يكون مجردا عن المادة أيضا. ليش؟ هم نفس الدليل لاتحاد العلم والعالم والمعلوم. فتبين من المطلب أن العلم مجرد أم مادي؟
مجرد.
إذا كان العلم مجرد فالمعلوم بالذات
مجرد
لاتحاد العلم مع المعلوم بالذات، وإذا كانا مجردين فالعالم مجرد لاتحاد العالم والمعلوم والعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.